بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 183 بعنوان شرح حديث من باع بيعتين في بيعة، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 27 شوال 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الخامس 1990 ميلادي.
شو رأيكم بابي هذا الفقه؟ هاد مثل هاد تماما، بس هي تنفذ القلب بسرعة، هاي بدها شوية عقل يشغل الإنسان، وإذا به في النهاية بيعتقد تماما أن رسولنا عن بيعتين في بيعة، وقال من باع في بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما ثمنا أو الربا. فلما قال له بالتقسيط 110 أو 1200 مثلا، هذا أخذ زيادة مقابل إيش بها الزيادة؟ أليس مقابل الصبر في الوفاء؟ جميل. نرجع الآن، الشركات اليوم اللي أنا قلت وأنت استثنيت بعض الشركات، وأنا بهنيك أنك ظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب 100 كيس بالتقسيط، بيكون هذا لك أجر كما قلت لك، في كما لو تصدق ب50 كيس. أما الشركات اليوم خاصة اللي بيبيعوا الأجهزة، بيبيعوا السيارات، تعرف أنت عندهم سعرين صح ولا لا؟ طيب، ولو ما في سعرين ما عاد البنك الإسلامي له عمل، صح ولا لا؟ إذا البنك الإسلامي شو بيساوي؟ التاجر ببيع السيارة مثلا ب10,000 دينار كاش و11,000 بالتقسيط. البنك شو بيقول للوسيط او العميل تبعه؟ بيقول روح شوف اي سيارة تعجبك وجيب لي السعر بالايش، بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. أنا ما لسه ما وصلنا. الشاري بروح وبيجيب السعر بالتقسيط، بنقول احنا في الفرضية السابقة 11,000. بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره، بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة، بيقول له السيارة الفلانية قديش ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا، وربما باعتباره تاجر مقابل تاجر كمان بيخصم له شوية، نفترض ما نزل عن 10,000، بيقول له هاي السيارة خليها باسمنا ونحن بنبعث لك شخص بتسلمه اياه. البنك الاسلامي دفع 10,000 وسجل على زبون قديش؟ هذا مو ربا، دوره ولفته، دخل البيع وسيله للوصول الى ايش؟ استحلال ما حرم الله من الربا، وهذا فعل اليهود. ماذا فعل اليهود؟ قصة صيد يوم السبت، السمك يوم السبت بطريقة الاحتيال، سد الخليال، هم ما اشتغلوا يوم السبت، الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، ما صادوا، لكن عوضوا ما فاتهم يوم السبت بهالحيلة هاي، فوجدوا الخلجان مثغلي بالسمك بالقناطير المقنطرة، وجماعة متدينين ومنظومين تماما، وما خالفوا أمر الله إنه حرام عليكم تصطادوا يوم السبت. فعلا ما اصطادوا، لكن ماذا فعلوا؟ حصروا السمك وين؟ في الخلجان. هل كانوا يفعلون ذلك من قبل؟ لا، ما كانوا يفعلون. ليش كان فعلوا هذا؟ بدهم يحتالوا. كيف اليهود الجشع المعروف الذي يضرب بجشع المثل، كيف يشوف السمك عم يلعب لعب، ويوم السبت ما بيقدر يلقي الشباك ونحو ذلك؟ إذا هو يحتال. هاي قصة مذكورة في القرآن، لكن خذوا صورة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ حرمت عليهم الشحوم يشير إلى آية في القرآن الكريم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات تذبح الغنم، البقر، الجمال، كل شيء أحله الله عز وجل. تأخذ اللحم الأحمر والدهن ترموه أرضا. ليش؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرم عليهم الشحوم والحوايا. هل صبروا على هذا الحكم؟ ما صبروا. ماذا فعلوا؟ احتالوا، أخذوا هذه الشحوم وضعوها في قدور ضخمة، أخذوا النار تحتها، الشحم ساخ وسال وأخذ شكل إيش؟ غير الشكل الطبيعي. فكرون يا صورة هاي ما بيخالفوا النهي، حرمة إيش؟ الشحم. الشحم لا يزال في طبيعته تماما، بس هو اللي تغير شكله. ولذلك أنا بقول بالنسبة لبعض الناس اللي بيحتالوا تغيير شكل من أجل الأكل، هذا عمل اليهود. شايف؟ فإذا نحن عم نلف ندور اليوم في معاملاتنا، المحرم شرعا وبعضها حرام ربوي، نحتال عليها بأدنى الحيال كما فعلت اليهود. لذلك أنا أنصح كل مسلم إن كان تاجرا أو بقالا أو يعني صغير أو كبير إلى آخره، أصحي بيئة بسعرين وإنما بسعر واحد. والنصيحة الثانية: اصحب بيع بسعر التقسيط سعر النقد. لأنه بلغنا عن بعض التجار الكبار في الكويت، وبتعرف يعني غناء الكويتيين والتجار فيهم، بلغوا مثل هذا الحديث من طرفي أو طرف غيري الله أعلم، فصار يبيع بسعر واحد. لكن السيارة اللي كان يبيعها مثلا ب10,000 كاش وب11 بالتقسيط، صار يبيع كاش ب11. يعني كان يظلم نصف الزباين، صار هلا شمل الزباين كلها. فلعلي اجبتك الان عن سؤالك. الله يحفظك.
هذه الحالة الأخيرة تأخذ نفس الحكم؟
ولا لف دوران وأكبر.
أذكر أني درست في يعني زمان، أذكر أني درست مسألة فقهية اللي هي التورق.
إيه هاي الجملة تضروها المجري أي.
قالوا أن هذه
مباحة.
نعم.
هذيك البلاد ولا يزالون عايشين فيها.
عرفت بالبلد
ولا ما أنا درست فيها ثلاث
سنوات. مباحة.
أنا درست فيها ثلاث سنوات.
هي غير مباحة.
غير مباحة.
النص اللي قلته الآن أنه اعتمدوا عليه هم من الدكاترة والعلماء تبعون البنك الإسلامي، أنه هذا جائز، استندوا على الحديث اللي قلته الآن، يعني أنه بيعتين في بيع، يعني القول قول واحد وليس قولين.
أيوة.
هذا اللي تعنيه؟
أي نعم، يعني أخذوا ظاهرية الحديث.
أي نعم. على هذا منه.
أي نعم. شو أنا كنت بني أقول بها المناسبة، أنت ذكرتني أو كنت أن تذكرني. إيه اللي ذكرت لكم أنا آنفا أنه بعض العلماء اللي احتالوا قالوا هم بيعة واحدة، هذا ذكرناه آنفا. الآن اللي بدي أذكره هو نهي الرسول عليه السلام في الحديث الأول عن بيعتين في بيعة، تساءلوا في أنفسهم شو العلة، جابوا علة من عندهم وأعرضوا عن العلة المنصوصة أولا في الحديث الثاني فله أوكسهما أو ربا، جابوا علة من عندهم. لو أن الحديث الأول لا وجود له لكانت العلة اللي هن بيقولوا عنها يعني مرفوضة. ليش؟ اسمعوا ماذا يقولون. الآن منشيل من ذهننا مؤقتا فله أو كسب مع ربا، لأن بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحديث، من ريحهم مؤقتا عنه وهذا أقوى لنا، أليس كذلك؟ نهى عن بيعتين في بيعة. بيقول قائلهم ما العلة في هذا النهي؟ قالوا وأصروا، وعلى ذلك اعتمد المتأخرون، قالوا العلة هو جهالة الثمن. شوفوا بقى كيف أنه بنهدم هذا القول بمراعاتك للواقع. ماذا يعنون جهالة الثمن؟ لما التاجر بيعرض بضاعة واحدة بثمنين، نقدا بكذا ونشيئة بكذا وكذا، هون صار في جهالة، يا ترى اللي اشترى على أي الثمنين اعتماد؟ مجهول، لأنه بين يكون ثمن النقد بين يكون ايش؟ ثمن التقسيط. أنا بتعلم أن يكون علماء مثل ذاك العالم من يقال إذا بال في الإناء الفارغ ثم أفرغ البول من هذا الإناء في الماء، هذا بيجوز لكنه واقع ما له من دافع. كذلك بقول بتعجب كيف يقولوا الجماعة جهالة الثمن والواقع يكذب هذه الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي اشترى من التاجر وانصرف سينصرف على حاله أو على ثمنا من الثمنين، على ثمن من الثمنين، إن نقده فواضح جدا أنه اشترى نقدا ما فيها إشكال، وإن لم ينقده فيها إشكال بأنه ما نقد فإذا هو اشترى إيش؟ على الأجل. هذا لو أخذنا المسألة السطحية بالنسبة لقديم الزمان لما كان الناس في عندهم صفاء وعندهم ثقة مثل ما أخونا ديك الساعة إذا جاءه من يثق به إلى آخره، أما اليوم لابد من القيد، شايف شلون؟ فهذا اللي اشترى بالتقسيط وأخذ عليه سند انه بدك تدفع كل شهر كذا او شهرين على حسب اتفاق. كيف يقال انه دول انفصلوا على جهالة الثمان؟ هذه مكابرة وجحد الواقع. لذلك نحن نقول تأويل الحديث بهذا التأويل يكذبه الباطل الواقع ويبطله، لأن الواقع يشهد أن الشاري ينفصل على ثمن من الثمانين بحيث لا يبقى الشك عند البائع فضلا عن الشاري أنه اشترى نقدا أو اشترى بالتقسيط. صحيح هذا الكلام فيما تشعرون معي ولا يبقى شك؟ ما في شك إشكالا. فإذا عرفنا الجواب وقوفا عند هذا الحديث حينئذ نرجع عند حديث بيعتين في بيعة فله أو كسر ما أو ربا. هذه العلة وهذا اللي إيش بتأيد الشريعة. الصورة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة للمتر الإسلامي واضح تماما، وصورة ثانية وهي أوضح بكثير. أنا بدي أشتري سيارة وما عندي قيمتها، بيجي عند رجل غني بقول له أقرضني 10,000 لله، ما بيقرضني لسبب أو لآخر. مو البنك الإسلامي بقول له طيب أقرضني 10,000 وبوفيك ياهن 10,100، لا هذا حرام هذا ربا. طيب شو بدي اسوي يا اخي، انا رجل عامل وبدي اشتغل بدي كذا الى. طيب روح عند الشركه واختار السياره وانا بدفع لك ثمنها. شو الفرق بين الصورتين بقى؟ شكليه واحده، هو احتيال على اكل اموال الناس بالباطل، وهذا هو معاملات البنك الاسلامي. في كثير من اخواننا راحوا اتفقوا معهم على انه يستجلبوا لهم آلي من اوروبا بثمن على اساس ان يكون الوفاء بعد 6 شهور. قال له طيب واذا كان انا ما بقدر اوفي بعد 6 شهور الا بعد سنه؟ قال بدي. طيب معامله ربويه صح ولا لا؟ يرحمك الله. بسم الله.
قد تكون بالنسبة للشخص الآخر اللي هو اشترى هذه البضاعة عن طريق انه اصبح عليه ربح مركب، الربح الاول اللي هو ربح المستاجر من البنك الاسلامي، والربح الاخر اللي ربحه البنك الاسلامي منه. فهذا العلم عند الله يعني طبعا بدون شك انه هذا ضرب من ضروب الربا.
بعدين دوس واقع المعاملات هذه، لابد انكم سمعتم كما سمعت كثير من الناس اشتروا بيوت دور بهالطريقه هاي، وبعدين الله ضربهم في الضربه واضطروا يبيعوا البيت اللي اشتروه مثلا ب 20، يبيعوه للبنك نفسه باقل مما اشترى باضعاف مضاعفه. سمعتم هذا؟ هاي محاربة الله لهؤلاء الناس، اللي محاربة اللي ما بيشعر بها هؤلاء الناس بشدة غفلتهم وبعدهم عن شريعة ربهم. نسأل الله الحماية.
أحيانا يعني شيخنا بكون بعض التجار بيشتري مثلا من عن طريق البنك بس ياخذ بضاعة يروح يبيعها بأقل مما اشتراها.
هي لعينة، هي لعينة. النعينة هي بتصير عندك في بلدك هي.
بالنسبة للشيخ للاعتمادات، طب التجار يعني مضطرين مثلا للاعتماد، والاعتماد كما تفضلت يعني قبل شوي طبعا يدخل في باب هذه الامور اللي هي تشتكي ومحرم. طب التجار ممنوع يتعامل باي معامله الا بالاعتماد هذا، ولازم يدخل في ربا.
هذا اخي مثل اللي بيقولوا التجار ما بيقدروا يشتغلوا الا بواسطه البنوك. الغاية لا تبرر الوسيلة، في عنا بالإسلام الغاية تبرر الوسيلة. فالإنسان لما بده يتقي الله عز وجل ما ببالي بيقول تعطلت مصلحتي. ذكرت لكم آنفا حديث رافع بن خديج، شو قال؟ كانوا يتعاملوا بالمزارعة وكان لهم فيها رفق وفائدة ومعيشة، لكن طواعية الله منا أحب إلينا. ليش؟ لأنه مؤمن. وبعدين المؤمن أخي، هي مصيبتنا نحن، بحاجة إلى تقوية الإيمان في قلوبنا. الآن جماهير المسلمين يعيشون عيشة الأوروبيين تماما، يعني ما في عندهم شيء اسمه دين واضح، تقوى من الله، خوف من الله، أنا هي ما تسوي لأنه ما بيجوز آخره. وإذا كان عنده شيء من هذا يتمسك بالشكليات والأمثلة، ما هي بعيدة عنكم. الآن آية كل الناس يعرفونها، الأمي والقارئ والمثقف وغير المثقف. لماذا؟ لشيء واحد، هو أن صدور المجالس عند عامة الناس تزين بها. أقول عامة الناس من كل الناس، وهي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تزين بها الجدر، لقد شفتوها كثيرا، لكن القلوب خاوية على عروشها. ما دخلت هذه الآية في سويداء قلوب هؤلاء الذين يعلقون هذه الآية، وإلا ما كنت تجد من يقول: شو بدي أسوي يا أخي؟ أنا إذا ما عملت هيك ما تمشي تجارتي، أنا إذا ما اشتريت بواسطة بنك الإسكان بدي تم مستأجر، ولأنت أنك يا مسكين لك احمد ربك انه انت مستاجر وعم تقدر انك تقدم الاجره. لك يا مسكين التجار الكبار اللي عندهم الوف مؤلفه بياثروا انه يستاجروا وما يصرفوا مالهم في شراء دار لهم. سبحان الله كيف يلعب الشيطان، صحيح ولا لا؟ اي هذا صاحبنا تاجر، هي هذا منطق ولا لا؟
واسال الله كم يوم تجار الشيطان الكبار يعني يستغلوا هذا،
لانه هذه السيوله هي عواد ما يجوا يحولوها الى جدران ما بيشغلوها. مثلا هل راس المال حيطالع لهم ثمن بيوت مع الزمن؟ لا، هم بيدفعوا الاجره كل شهر 100 دينار على حسب البيت، 150 200 اقل اكثر الى اخره. فهذا بيجي بيتساءل: لامتى انا بدي تم مستاجر؟ بدي دار. وين الضروره تبعه انه يشتري دار بالربا؟ ما في ضروره. لذلك يصاب بالفقر. يعني ربنا بيقول في القران: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لكن من اساء فعليها. هو يسيء فترجع الإساءة على نفسه وليس على غيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر المسلمين اليوم، ما تعرجوني إذا قلت لأني راح أقيد كلامي، أكثر المسلمين اليوم كفار بهذه الآية كفرا عمليا، بقيد كفرا عمليا، حتى ما واحد منكم يطلع يقول: ها الشيخ كفر المسلمين كلهم. لا، كفار عمليا، يؤمنون انه هاي صحيحة في القرآن ولكن يخالفونها. وحرم الله البيع وحرم الربا، يؤمنون بانه الربا حرام لكن واقعين في الحرام. شيء معترف وشيء محتاج، وشرهما شرهما المحتاج، لأنه اللي بيهتال يرتكب معصيتين. المعصية الأولى اللي بيشارك فيها اللي بيقول لك: الله يتوب علينا، والله صحيح هذا ربا، لكن هاي حالتنا. المعصية الثانية لف دار الحكم الشرعي، فاستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. إذا نحن هذه الآية ما ينبغي أن نزين جدر بيوتنا ودورنا، وإنما ينبغي أن نزين بها قلوبنا حتى يكون منطلقنا في حياتنا تقوى الله تبارك وتعالى، وحينئذ تطيب لنا الحياة. وليس طيب الحياة كما أيضا يتوهم هؤلاء المبتلون بالمادة هو الثروة والغنى وكثرة المال، لا، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه ربنا عز وجل بحق بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته بنا أنه لفت نظرنا إلى حقائق الناس عنها غافلون، فقال مثلا عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرب، ولكن الغنى غنى القلب. فإذا رب فقير قانع بما رزقه الله، والله هو أسعد في حياته الدنيوية من ذاك الغني. هل صدق فيه قول ربنا عز وجل في أمثاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا الغني يعني مرهق. أنا شفت ناس تجار ابتليت يوما ما بالتردد عليهم، يا أخي بيحكي معك وما بيحكي معك، عقله مو معك، بتحكي عقله مو معك، عقله في تجارة، معذور لكنه غير معذور. هذا سعيد؟ لا والله مو سعيد. هذا لما بيروح البيت بده ينام، يا ترى مثل الشيخ لا أكاد تتعجب مرتي مني، لا أكاد أضع جنبي على مقدسي إلا رحت نحيف، لا والله مو مثلي، عامل 100 مشكلة، وهذا اللي أكل مالي، وهذا اللي انسرب، وهذا الكاتب خانه، وبتعرف بقى مشاكل إيش؟
التجار. أنا بحسب عليك هالشهادة، مش بس زوجتك، وأنا بحسب عليك، لا طاقة لي أنا وليلى.
الشاهد بدي أذكر بعض القصص الصحيحة التي وقعت في الزمن الأول وتعتبر تفسيرا لهذه الآية، هي: ومن يتق الله يجعل مخرجا. وهي في الصحيحين والحمد لله. الأولى في صحيح البخاري: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني قال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. قال: لا كتابي لا كوميالي ولا شهود ولا شيء، على الصفاء. نقده 100 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء، وركب المدين ليضرب بال100 دينار في البحر يعمل مثل صاحبك ذاك اللي حبسه حتى حال عليه الحوت وخسر منه. راح يعمل والله عز وجل ايه وفقه وجمع مالا طيبا، لكن فكر ما يستطيع يعود الى الرجل في اليوم الموعود، وهذا ما بيجوز. ماذا فعل؟ بتقولوا درويش، بتقولوا على البركه، احمق، اجدب، قولوا ما شئتم، أما أنا مالي معكم، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. شوف القصة ماذا فعل. أخذ خشبة حفرها ودك فيها 100 دينار دكا محكما، وجاء إلى ساحل البحر قال له: يا ربي، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. يعني ما بده يشرح له لانه اعلم بالغيب، انه انا مالي غدران اصل للموعد فأنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى الخشب في البحر. ربنا القادر على كل شيء أمر الموج أنه يأخذ الخشب لساحل البحر الذي فيها الدائن. الدائن خرج على الموعد ليتلقى صاحبه. انتظر انتظر، الله أعلم، ما جاء أحد. يقع بصره على هذه الخشبة تتلاعب بها الأمواج بين يديه، بمد إيده بياخذ خشبة للتنور ثقيلة وعدنة، راح بيتكسرها، ور 100 دينار أحمر. عجيب. شوية يوم يومين الله عليم، إجا الرجل. شوفوا بقى هذا الرجل، شوفوا أحمق أجداد ولا مؤمن، نقدوا 100 دينار لأنه عارفوا شو مساوي، يعني سلك سبيل المجاديد اللي بيتوكلوا على الله وما بيعملوا بقوله عليه السلام اعقلها ثم توكل. لا عقل لكنه تفكر، لكن هذا معذور. شو بده يساوي؟ الوقت حين، هو لا يستطيع ان يصل، اذا توكل على الله وفعل فعلته، لكن تجاهل ما فعل لما اتيحت له الفرصه. ويجي عبد الغني قال له تفضل. الغني هون بقى شوف، ان الطيور على اشكالها تقع، قلوب صافيه، نحن بحاجة إلى القلوب. الغني بيقول له أنا خرجت حسب الموعد أتلقاك، ما إجيت، وجدت خشبي أخذت للدار، كسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أنا هي فعلتي، أنا ضاق علي الوقت وعرفت إني ما بقدر آتيك في الموعد المحدد وفعلت كذا وكذا. قال له قد وفى الله عنك، ورجع له ايش؟ 100 دينار. كان يستطيع بكل سهولة ياخذ 100 دينار الثاني وما حدا يعرف الا علام الغيوب. ذاك الانسان بيقدر يقول انا بعثت لك بالبريد المسجل كذا وكذا، لا، قضية فوق الطبيعة، فوق نظام الكون كله. هذا مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اوجد له مخرجا فوق النظم الكونيه، سخر له البحر، واوصل الله عز وجل حقه الى صاحبه. القصه الثانيه وهي في صحيح مسلم. بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب، أي عمره ما صارت، يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. بالطائرة اليوم ما بنسمع الكلام هذا، اسقي أرض فلان. كان السحاب ماشي هيك، حول هيك، حول هو ما ايش مع السحاب، وصل لحديقة والسحاب يفرغ مشحونه من الماء على هذه الحديقة. أطل وجد رجل يعمل فيها، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له صاحب الأرض أنت رجل غريب من الأرض هذه. قال له نعم، لكن أنا رأيت عجبا، وحكى له القصة وعرفت انك انت المعني، لانه هذا السحاب فبما ذاك؟ هون الشاهد. قال له والله لا ادري، لكن انا عندي هذه الارض ازرعها واخدمها كما ترى، واحصدها واجعل حصيدها 3 اتلاف، ثلث اعيده الى الارض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي. قال له هو هذا، هذا هو. إذا منشوف هذا ربنا سخر له السماء، وذاك سخر له إيش؟ البحر. كتب لي أنه أروح لبعض البلاد الأوروبية منها بريطانيا، والتقيت هناك مع كثير من الجاليات الإسلامية، وبخاصة العرب اللي أنا سهل علي أتفاهم أنا وياهم، أسئلة حول البنوك. يا شيخ، نحن بنعرف إنه الربا حرام، وإنه ما بيجوز نحط أموالنا في البنوك، لكن شو بدنا نساوي؟ إذا ما فعلنا هيك والله بينهبونا، والله بيسرقونا، والله بيقتلونا إلى آخره. الله أكبر. وكنت بقى أحكي لهم الحديث اللي عم تسمعوه الآن، قسم منه أو أكثر منه على حسب ما ربنا ييسر. وكنت أقول لهم: لك يا جماعة اتقوا الله، شو الواحد منكم إذا كان يعمل له 1000 استرليني أو دولار أو ذهب أو إلى آخره أو ألوف مؤلفة، راح يحطها في بيت على المكشوف؟ الفايت الطارئ راح يعرف إنه هون في كذا وكذا، أو راح تحط هواية لها دلالة خاصة إنه هنا في هذا المكان من هذه الدار في كنز فعليكم به؟ شو عم تتخيلوا أنتوا القضايا هذه؟ ما بتقدر تعيشوا إلا بطريق البنك، وارتكاب ما حرم الله بأتقى الأسباب بيقتلونا بينهبونا. هذا بيجي من عدم التوكل على الله. شوف هذا بتاع البحر، توكل على الله توكل أعمى لكنه معذور. هؤلاء لا يتوكلون باتخاذ الأسباب. شوف قديش البعد المسافة بين الفريقين. والله المستعان.
قال لي يعني ما نستغنيش عن البنوك ونحط فيه مالنا بضيع وبروح. انا ما شرحت له جزاك الله خير في الكلام اللي تفضلت فيه، وصلت لنقطه قلت له انه انت بتخاف على مالك. قال انا بحط البنك. قلت له انا بدي اضرب لك الان مثل انه اللي بحط ماله في البنك بضيع.
أيوة.
قال لا بنحفظ. قلت له انا بقول لك بنك القمه في فلسطين شيخي انكسر، راحت اموالنا، ونحن من الناس اللي اهالينا راح لهم اموالنا.
أيوة.
هنا بنك بيت الاستثمار الاسلامي اخوان لنا راح لهم فلوس فيه وما زال عم بروح. هذا صليبه رزق تبع المصرف، وكانوا يعطي ربا كثير
وخذوا
معه، كمان انكسر ومات وانتحر، كمان راحت ناس فلوس عليه. فهي ناس حاطين في البنوك.
ما هي سنة الكون يا ابو عبد الله، عندنا في سوريا صار هيك. في بنك كان بالعصرونية مدري شو كان اسمه، كمان افلس، راحت الاموال. الأموال. وبعدين يا أخي في مجال، لو فرضنا إنسان يعني الله موصي عليه بالمال ممكن يشغله بالتجارة. يعني هلا شو حكينا إنه هدول الناس التجار ما بيشتروا دار مشان يشغلوا، طيب شغلوا الأموال هاي لا تحطوها في البنوك. لكن صحيح الحق، الحق يقال إنه ما بيقدروا يتنشطوا في التجارة.
والأمس تعرفت عليه مهندس وقل لي معي 10,000 دينار إذا كان موجود.
هي هي
موجود شخص.
هي ما لك حق فيها أبدا، لأنه لو غيرك ما عليك. أما أنت صاحب السلاح بتخاف منه. إيه.
قال لي عايز معي 10,000 دينار متوسط، وأنا ما بحطهم في البنك، إذا بتعرف شخص صاحب دين اشغلهم معاه.
كويس.
فقلت سبحان الله.
ايه. هذا هو الطريق. هذا هو المخرج. لو كانوا يعقلون. وانا ضربت لكم اكثر من مره مثل بنفسي انا. انا ساعاتي، ساعاتي بسيط، صلي ساعات في العماره البرانيه. ما عندي راس مال درويش. انا يوم فتحت دكان أبي فقير أعطاني 25 ليرة سوية وبس، هذا رأس مالي. وأذكر جيدا استقرضت من أحد إخواننا 200 ليرة سورية وبس. ومن هال 200 ليرة سورية زايد 25 ليرة تخلصت من أجرة المحل، بنيت دكان، تخلصت من أجرة الدار، بنيت دار، لكن ما رفعت راسي. وين بنيت دار؟ في الديوانية، في المنطقة اللي ممنوع فيها العمار لأنها غير منظمة إلى آخره. لكن أنا كنت فقيرا صرت غنيا، صار يجب علي الزكاة والحمد لله. ما عندي مال، ما عندي رأس مال، شو بساوي؟ بقدر ما عندي بشتري بالنقد. وأعرف واحد ساعاتي نصراني اسمه جورج، كان دكانته في المصلبة اللي كان بتطل على نهر بردة، وانت رايح ناحية المحافظة الزاوية الشمال، زاوية واجهتين خلاصة. كنت روح لعنده، شو عندي مصاري؟ بشتري 4 5 ساعات يد جيبي نبهات على قدر. لو طلبت منه ألوف مؤلفة كما غير يطلب بيقول تفضل وما شئت، أبدا. ببيع الساعة ساعتين ثلاثة برجع بشتري غيره، وهكذا. وهي أنتم شايفين الحمد لله بلغت من الكبر عتيا، وما مددت يدي لإنسان إطلاقا بل وظيفة، حيث يتراكم الناس لطلب الوظائف بأن يعيشوا. ليه؟ لأنه أنا قانع بعملي الحر وبالتعامل على الشرع، بشتري بالنقد وببيع بالنقد والتقسيط، لكن مو على طريقة الكويتي، إنما على طريقة الثقة. عشان برجع لعندك، بيجي عندي شخص بعرفه أثق فيه، ببيعه بنفس السعر اللي ببيعه اللي بيدفعني نقدا، لأني واثق إنه راح يرجع لي، واثق إنه أنا كسبان ماني خسران، كسبان لأني أقرضت أخي المسلم. إذا بعت الساعة بأربعين ليرة سورية بالتقسيط كأني بعت ساعة، كأني صدقت بساعة 28. فالحمد لله المؤمن يعني رضي، يرضى بما كتب الله، ارضى بما كتب الله لك تكون ايش؟ عبد الناس. كذلك نعم
ما شاء الله
ما شاء الله.
الآية لا هذا كله سؤال بس في آية
بس شو حملت انك خوفتني، يعني بتخوفني لما بتدي هذا السؤال واحد بس.
تكون أغنى الناس، تقي المحارم تكون أعظم الناس،
أيوة
وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس.
أغنى الناس، هذا الذي ترددت فيه وطلبت المدد منكم، فالحمد لله جاء المدد، بس هذا الطلب مدد مشروع. إيه يرحمك الله.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والثالثة وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه 3 آيات عن أنواع عقائد النصارى الحالية. فهنا آية في سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل هذا نوع رابع يعني من عقائدهم؟
كل نوع واحد
هو الكفر. نعم بس
لا لا، كلهم هالصفات هي تتحقق في كل نصراني، مش نصراني هيك ونصراني هيك ونصراني هيك ثلاثة وبعدين الرابع كما جاء في الآية الأخيرة. لا، هذه بيقول إن الله ثالث ثلاثة، هو بيعبد المسيح ومريم، هو اللي بيقول إن الله ثالث ثلاثة، هو اللي بيقول إن المسيح ابن الله. فشو المشكلة عليه؟ ما في إشكال.
ثالث ثلاثة يقولون روح القدس، الأب والابن وروح القدس.
إيه.
فهنا جاءت تفدني وأمي.
إيه.
فهنا اعتبر إله رابع.
إيه لا، إله هناك مثل فلسفة اللي تعرفها، إنه الله واحد لكن ثلاثة. الله ويعوذ بالله وناقض الكفر ليس بكافر، مركب من الرب والمسيح وروح القدس وروح القدس. لكن الآية اللي بتقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله، ما بتنافي أنهم يعتقدون أن الله مركب عندهم من أقاليم ثلاثة، فما في منافاة إطلاقا بين آية وأخرى. لكني أشعر الحقيقة بناتنا أنك لا تزال أنت بعيد عن نصيحتي. لأنك بتعالج ناس يعني وبدك تجادلهم وانت ما لك متسلح السلاح المطلوب.
لا ما اجادل النصارى، هذه فتحت القرآن في سورة المائدة وجدت هذه الآيات يعني. ما انا ما جادلت، انا سمعت النصيحة من دون تحدثت في مصر الحريين.
انا خفت
كان ابو عبد الله.
انا خفت
ان شاء الله اخذنا بالنصيحة.
خف جزاك الله خير.
الحمد لله
تمام. نعم.
تاريخ قليلة.
يلا تفضل.
كل شيء في البخاري، ولكن جاء بقراءات اللي هي سماها شاذي مثل والذكر والأنثى والليل إذا يغشى ما هذا تجلى والذكر والأنثى كيف؟ وهو أنكر هذه القراءة وقال هذه قراءة شاذي.
من هو؟
الغزالي.
الله يهديك. ما هذا قلت لك؟
نعم
قلت لك لا تجيب سيرة الغزالي، قول شو سؤالك؟
نعم يعني القراءة هذه تعتبر قراءة يعني قرآن ولا شاذة؟
قرآن طبعا.
قرآن نقرأ بيت نقرأ بالقرآن.
صحت الرواية ولا ما صحت؟ خلاص. قضية التواتر وعدم التواتر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. ضل بها صاحبك الذي نصحتك بأن لا تذكر اسمه.
جزاك الله خير.
لأنه ما في بالإسلام متواتر وغير متواتر.
نعم.
صح أن الرسول قال كذا، صح أن الرسول فعل كذا، صح أن الرسول قرأ كذا، على الرأس والعين. ما صح نحن في غنى عنه. وقولك أنه أنت تؤمن بكل شيء في صحيح البخاري هذا كلام عاطفي غير علمي.
أعلم في حديث يعني معلقة ضعف قبل أن
إيه إذا تعرف التحرير
استثنينا
تعرف التحرير.
لا هذه مستثناة في عقلنا لما قلنا
الكلمة ما بكفي أنك تعبر
أوضح بلسان يعني
ما بكفي أنك تعبر عما في عقلك بعبارة قاصرة عما في عقلك، لأنه في ناس أنا أولهم ما بيقرأوا الكف ويعرفوا الغين، وإنما كما قال ذاك الشاعر ولو بغير المناسبة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فلسانك هو اللي بيعبر حتى شرعا الطفل لا يؤاخذ حتى يعبر عن إيمانه بلسانه. فالآن استثنيت أنت إيش المعلقات ما هيك بتقول
المضاعف الأحاديث اللي ضاعفت من قبل أهل العلم.
هي ترقية ثانية أحلى من الأولانية.
يعني في اسم مسندات عند البخاري ضعيفة
ولا
مسندات
الاخر السنه. اي والله مهما بحلقت عيونك فيي بقول لك نعم.
والله يعني فعلا يعني هذا اول مره بعرف الكلام هذا، اما اعرف ان المعلقات ضعفت او بعض المعلقات ضعفت. نعم
ما انت اول وساري غره قمره، كل الناس اليوم بدروسهم بخطبهم الحماسيه كل ما في صحيح البخاري صحيح كأن القرآن منزل من السماء، ليس كذلك. صحيح البخاري مثل إذا سمعت في آخر الزمان بصحيح الألباني سمعت فيه؟
نعم
ما سمعت الظاهر؟
لا سمعنا ليه؟
هل يعني كل ما في صحيح الألباني يعني هو كراهي السماء؟ لا، ممكن هيك ممكن هيك، لكن الإسلام بيعمل إيش؟ بيهجو، وخاصة أن الألباني التقى مع البخاري، عندك خبر ولا لا؟ الجماعة جماعتهم العجمة.
الألباني والبخاري.
اي نعم.
إذا هنا ثبت لنا،
تفضلوا.
ثبت لنا يا شيخ،
يلا يا جماعة تفضلوا.
ثبت لنا أنك ألباني أصلا، مش كذا؟
طبعا.
شيخ اتفقنا. حديث الرجل اللي جاء لعثمان رضي الله عنه وطلب منه الحاجة والدين إله عليه فرفض، أحدهم نصح وقال ائت الميضة وتوضأ وإلى آخر الحديث. هذا موضوع مشكلة؟
أولا أنا عثمان،
عثمان رضي الله عنه بن عفان،
إيه خطأ،
نعم،
ليس هو هذا عثمان بن نورين، هذا عثمان بن حنيف،
بن حنيف
هي على الماشي،
نعم،
بيع على الماشي، ليه؟
نعم. أو رجح البيع للذي
القصة هي ضعيفة السند، وهي منكرة في المتن، مفهوم الكلام؟
نعم.
طيب غيره شو سؤالك؟
الحديث توسل أو حديث الأعمى للرسول صلى الله عليه وسلم،
حديث صحيح،
نفس النص اللي جاء فيه.
نعم. ايه بس الراوي
عثمان، نعم، بس اللي كان يتردد عليه
عثمان
بن عفان، ايه من باب الفوضيح،
هذا صحيح. اي نعم،
الحديث يعني صحيح،
الحديث اصله صحيح، اما الاضافه هي انه عثمان ابن عفان طبق الحديث بعد وفاه الرسول ونصح ذاك الرجل انه يفعل، هذا كما قلت لك ضعيف السند منكر المتن. اما اصل القصه انه جاء رجل ضرير النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عذر الله يعافيني، قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت وهو خير لك، قال فدعو، فقال عليه السلام ائت الميضة وتوضا وصلي لله ركعتين من غير فريضه ثم صلي ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، ففعل الرجل صلى ودعا بهذا الدعاء فرجع بصيرا، هذا صحيح. اما انه عثمان بن حنيفه اللي روى هذا الحديث بيروي للحديث تتمة أن رجل جاء إلى عثمان يشكو أمره فأمره بأن يتوسل بهذا التوسل وذلك بعد وفاة الرسول، فهذا منكر.
شيخنا هو يعني نقول نحن كما فهمنا منك أنه ما في صلاة تعتبر اسمها صلاة الحاجة.
نعم.
أما أن بعض الناس معتمدين على هذا الحديث أنه هذا.
أي نعم.
مستدل، فما رأيكم؟
لا لأنه هذه خاصة. خاصة بحياة الرسول.
أما لو الثاني يعني مثلا قام صلى ركعتين أقبل فيما أمر الله عز وجل ودعا بعد ما نهاهم بحاجة من حوائج ونقول هذا الفعل بدون تثبيت قضاء حاجة.
ماشي.
بجوز.
ماشي.
جزاك الله خير.
فقرب إلى الله بأي طاعة جيدة.
طيب يا شيخ. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان هنالك طير أو عصفور يعني تبكي صغارها فقال يا رب للصحابة يعني من أخذ منها صغارها فقال ردوا إليها صغارها، يعني كأنه نهي عن أخذ صغار الطير.
هو الحديث له أصل، لكن بلاش الجملة الأولى منه أنه الرسول كان عنده طير،
مش كان عنده،
مكان.
مر مع الصحابة على طير يعني.
هذا صحيح.
أنا فهمت منك أنه كان عنده طير. إيه هذا صحيح.
وفهم الحديث هذا كيف؟
فهم الحديث، فهم الحديث أنه ما بيجوز الواحد، هذا من باب الرفق بالحيوان، أنه إذا كان هناك طير له فراس صغار فما بيجوز يفرق بين الأولاد وبين الأم، من باب الرفق بالحيوان.
إن كان هذا الرجل يعني يتاجر بهذه الطيور، فما السن يعني كيف يستطيع الآن هذه المرحلة تعدت هذه الحكومة أن يتاجر بهذه
الطيور؟ هاي بتسأل الطيوري. لا أنا كل طير له زمان له فأس، هاي بدها خبير بالحيوانات.
زي البعرين.
نعم.
زي يقولك ما عندي بعرين.
إيه نعم بالكاد يعني. بالكاد.
شيخ تتمة الموضوع بأن يعني أنا بطريقة أخذت هذا الطير.
إيه.
لا أستطيع أرجع لأهلي.
طوب من الله.
أنا بربي الآن فما أدري إيش.
ربي. ربي. أكرمه، أطعمه.
تربية إسلامية. طبعا نصحتنا أن ما نذكر أسماء، فبلاش نذكر أسماء. بعض لحاده عن جادة الصواب إن كان صحة للتعبير باللغة العربية. نعم اتهموا شيخ الإسلام بعض الأمور في العقيدة. طبعا إحنا اعترفنا أو كل الناس تعرفون كل مسلم يصيب ويخطئ في الشراء، مثلا الفقيه يصيب ويخطئ، ما في احد لا يصيب ويخطئ، بس يعني ان تصل الى درجه العقيده واللي هي اللي عليها حياه المسلم انه يخطئ في عقيدته، يعني هذا الشيء مش قادرين نتصوره. فسالتك يعني او بسالك يعني هل حقا عند شيخ الاسلام بعض الاخطاء او الاشياء اللي تدخل فيها او تمس في العقيده؟ يعني
ما استطعت تتصور أن يكون رجل عالم فاضل مسلم تقي صالح أن يكون منحرف العقيدة، ما قدرت يعني تتصور.
لا مش هيك. يعني الشيخ الإسلام.
لا هيك خليك معي. هيك أنت قلت. أنت هيك بس. وأنا متنسين. يا أنت هيك قلت. يا أنا أسأت فهما.
لا استغفر الله.
فأعيد الكلام نشوف.
أقصد شيخ الإسلام اتهمه البعض. اتهمه البعض بأنه يعني أتى بأشياء تمس العقيدة. تمس العقيدة. يعني هل هذا الكلام حق؟
لا هذا بعض الكلام اللي قلته لك ساعة. قلت شيء زي.
قلت هل أتى بشيء يعني يمس العقيدة؟
ما قلت يا حبيبي أنت كلام أنه ما قدرت يعني تتصور أنه إنسان بينحرف العقيدة مسلم.
ممكن إنسان تنحرف عقيدته، بس أنا بالنسبة لشيخ الإسلام مسألة خاصة عن شيخ الإسلام.
أنا عارف شيء عن شيخ الإسلام. أنت لأنك عم تسأل عن شيخ الإسلام قلت ما بتتصور.
نعم أنا ما تصورت إنه كما ادعى البعض إنه شيخ الإسلام مثلا أتى بأمور مسألة عقيدة وانحرف فيها.
هذا هو.
نعم.
فأولا هيك قلت. ثانيا لما قلت لك عيد الكلام يشوف أنا أسأت فهما أو سمعا ولا أنت نسيت شو حكيت، هلا رجعت ثاني مرة ثالث مرة بتصحي الكلام الأولاني. هلا بقول لك إيه ابن تيمية من البين تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟
والله على حسب يعني هو ما انحرف.
خير الكلام من خلوة دل.
أي إنسان ممكن.
بجوز ولا ما بجوز؟ طيب شو اللي أشكال كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟
والله على حسب يعني هو ما انحرف.
خير الكلام من خلوة دل.
أي إنسان ممكن.
بجوز ولا ما بجوز؟ طيب شو اللي أشكال كان؟ شو الفرق بين أبو حنيفة وبين ابن تيمية؟
أنا أقصد عن اللي كتبوه عليه، هل حقا هذا الكلام؟
لا مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا أفضل.
ممكن أنا أسأل في التعبير. نعم.
معليش معليش نحن بدنا نصفي، بدنا نقيم الأشواك من الطريق.
الشيخ لما تبحث معاه مش زي ما تبحث مع أي واحد، ما بدك تدير بالك على
كل. إيه عفوا. يا أخي أنت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا ما أعطيك الجواب.
هذا هو
السؤال. الله يهديك. لكن لما بتقول إنه ما بتصور ما أكاد أعقل إنه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الآن إنه في الأحكام بيخطئ لكن في العقيدة كمان بيخطئ، مو هذا كلامك؟
نعم هذا هو كلام. نعم أعترف.
ما في فرق، اللي بيخطئ هو بيصيبهم ريح بالك، ومع إراحتي لبالك بدي عودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني يقول لك لا ابن تيمية معصوم أو خلص كلامي. انت بيرتاح بالك لما بقول لك بجواب جامع مانع ابن تيمية معصوم ابن تيمية المعصوم اخذت الجواب صح؟ يعني لو قلت لك هيك او هيك ترتاح صح ولا لا؟
صح.